إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحسن خلقنا وتعهد تربيتنا وأكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله، عنه أخذنا مناسكنا فقد بين لنا السبيل ووضع لنا المعالم وشرح لنا المناهج وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه البررة الخيار. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، إن لله تبارك وتعالى فرائض يجب على المؤمن به عملها، وإن كل ما يجب عمله يجب على الإنسان تعلمه. كل ما يجب عمله يجب على الإنسان تعلمه. ومن هنا جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. والمراد العلم الضروري الذي لا بد منه لكي يتم العمل بهذه الفرائض. إذن لا حجة ولا عذر للناس في عدم تعلمهم، فقد أتاح الله لهم الفرص وهيأ لهم الميادين وأعد رجالا من عباده يقومون بهذه الفريضة الضرورية، وبالأخص تعليم القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وليس المراد مجرد الحفظ، ولكن المطلوب فهم هذا القرآن وتدبر تلك الآيات. وقد سمعنا سابقا أن العبادات التي شرعها الله تبارك وتعالى منابع لغذاء الأرواح، منابع لطب القلوب وصلاح النفوس وتربية الضمائر. وقلنا إن هناك فارقا كبيرا بين غذاء الأرواح وبين غذاء الأبدان. غذاء الأبدان أيها الإخوة أمور مادية يستوي في تناولها وفي الانتفاع بها العالم والجاهل، يستوي في ذلك الرجل العادي وأكبر علماء التغذية بل والحيوان يتناول الغذاء من أطعام وشراب ينتفع به جسمه انتفاعا آليا وإن كان مجنونا، بل إن المجنون ينتفع بالغذاء أكثر. أما غذاء الأرواح، أما مدد العقول، أما نور القلوب، أما تربية النفوس، فذلك أمر آخر. لا ينتفع بهذا الغذاء إلا عقل راشد وفهم صحيح. ومن هنا قلنا إن العبادات في الإسلام أو إن فرائض الإسلام ينبغي أن ندركها بفقهي أو أن نفهمها فهمي، فهما نتعرف به على أحكامها وكيفياتها كي يصح أداؤها. ما حكم الصلاة؟ كيف أصلي؟ كيف أتوضأ؟ كيف أصوم؟ كيف أحج؟ كيف أزكي؟ كيف أبيع؟ كيف أشتري؟ كيف أحكم بين الناس؟ كيف تكون علاقاتي مع الدول الأخرى؟ عبادات الإسلام ليست قاصرة أو محدودة أو محبوسة أو مسجونة في أركان الإسلام. الإسلام نظام كامل شامل يتناول كل قضايا الحياة، يتناول كل أنفاس الحياة. ما في الإسلام ما في الحياة حركة ولا عمل ولا ميدان إلا وللإسلام فيه كلمة وله فيه مصباح يضيء جوانبه ويصلح عمله ويرشد مسيرته ويحقق هدفه وغايته. قضايا الإسلام لا ينتفع بغذائها ومددها ونورها إلا من فهمها وعايشها وتفاعل معها. ودليلنا على ذلك أن السلف الصالح تربى هذه التربية وتخرج من هذه المدارس، فكانوا السادة والقادة الذين ملأوا الدنيا علما وفضلا وإنتاجا واقتصادا وقوة وعزة ورفعة. وهذه العبادات وذاك الإسلام ما زال هو هو، ما باله لم يسمع منا ما صنع من هؤلاء الرجال. هل العيب في الإسلام؟ كلا ورب العزة، وإنما العيب كل العيب في المنتسبين لهذا الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، نحن مع عبادة الحج، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نحاول أن نعايش بعض عطاءاتها وأسرارها وما فيها من حكم. إذا تأملنا عبادة الحج بما تقتضيه وتتطلبه من بذل مالي وجهد بدني، أظن هذا كلام واضح يعني ولا عاوز شرح، سهل جدا. بذل مالي وجهد بدني ومفارقة للأهل والبلد والمال والولد، مفارقة ناشئة عن حب عميق ملك على الإنسان أقطار نفسه، وعن شوق غلاب لا يستطيع الإنسان مدافعته. هذه العبادة إذا تأملناها ذلك التأمل ونظرنا إلى كيانها ومضمونها وجدناها مناسكا وأعمالا معظمها لا تأنس النفس بها ولا تهتدي العقول إلى معانيها. ما معنى أن أطوف حول الكعبة؟ ما معنى أن أؤدي شعيرة تقبيل الحجر الأسود؟ ما معنى أن أسعى بين الصفا والمروة أو أن أنتقل هذه النقلة وأقف بساح عرفة تلك البقعة الخالية؟ ماذا في ذلك؟ وأعداء الإسلام يرددون ذلك ويشككون الناس، وإننا نريد بتلك المعايشة أن نظهر ونبرز الحكمة الكامنة في تلك المناسك التي لا تدرك العقول معانيها. ونقدم لذلك مقدمة: كل ما أدرك العقل معناه وفهم الإنسان غايته مال إليه طبعه. ميول الطبع إلى شيء يسهل عمله ويبعث على فعله وأدائه، فلا يظهر فيه كمال الرق ولا صدق العبودية لله تبارك وتعالى، لأنك قد تعمله لما فيه من منفعة أو لما فيه من خير، لا لمجرد أنه طاعة لله تبارك وتعالى. والله تعالى أيها الإخوة يريد منا أن نصلي أو نصوم أو نحج أو نزكي أو نبايع أو نحسن أو نصل الأرحام أو نحسن إلى الجيران أو نفعل المعروف، لا لشيء إلا لوجه الله، لا نريد جزاء ولا شكورا، لا نعبد الله لمصلحة بدنية ولا لمنفعة شخصية دنيوية، وإنما نعبده ونطيعه طاعة العبد لسيده، عبادة خالصة لله تبارك وتعالى. وهو أغنى الأغنياء عن الشرك. عبادة الحج أيها المسلمون تخلصكم، تنقيكم من أهوائكم، من منفعتكم الشخصية، وتحقق فيكم صدق العبودية لله تبارك وتعالى. وصدق العبودية فضيلة جامعة. ما معنى فضيلة جامعة؟ تجمع كل صفات الخير. ان تحققت العبودية في الناس وصدقت عبوديتهم لله تبارك وتعالى تحقق الخير كله وكان النجاح والفلاح، لأنهم يسيرون بنور الله، يعملون بنور الله، يتكلمون بنور الله، يغضبون بنور الله، يحبون بنور الله، وما مشى في نور الله وصل إلى شاطئ السلام وبر الأمان. لماذا؟ لأننا نؤمن به إلها واحدا أحدا عليما قادرا لا يضل ولا يعبث، ويعلم أين يكون الخير وكيف يتحقق الخير. وما ضر الناس إلا أنهم ألهوا أنفسهم وحاربوا الله بأهوائهم، حاربوه بزيغ عقولهم التي خلقها الله تبارك وتعالى. عبادة الحج تلك التي لا نفهم ما فيها تحقق فينا صدق العبودية للعلي العظيم. والعبودية أيها الإخوة هي أجمل ما يتحلى به الإنسان وأشرف وأبلغ ما يوصف به المؤمن، ودليلنا على ذلك
دليل واضح كلكم تعرفونه، لا يحتاج الى علم ولا تخصص. الله تبارك وتعالى وصف خير الخلق واحبهم اليه محمدا صلى الله عليه وسلم، وصفه في اسمى واعلى مقاماته واشرف واكمل احواله. بماذا وصفه؟ وصفه بالعبودية، اذ قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، واذ قال الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. رسول الله وهو يقلد النبوة، يقلد الرسالة، يقلد افضليته على العالم كله، وانه خاتم الرسل والانبياء، يصفه الله في هذه المنزلة بانه عبد. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فوق سبع سماوات، وهو في مقام لم يبلغه جبريل عليه السلام، الله يقول فيه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم طبعا معروف أنه على جبهه، فأوحى إلى عبده ما أوحى. إذن العبودية، أخي المسلم، ألا تحب أن توصف بما وصف به رسول الله؟ طبعا كلنا نحب يا رب توصفنا بهذه الصفة كما وصفت حبيبك عليه الصلاة والسلام، وكما وصفت أصفياءك وقلت في كتابك وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ما جاش وزراء الرحمن ولا لواءات الرحمن ولا باشوات الرحمن، وعباد الرحمن. العبودية أشرف ألقاب المؤمن. الحج يغرس ويربي فينا تلك الفضيلة ويرسخها وينميها. كيف؟ لأننا نؤدي مناسك عن حب، ونفارق أهلنا عن حب، والشوق يدفعنا، ونتحمل جهدا بالغا، ونضحي بمال كثير عن طواعية ورغبة ولهفة وشوق في سبيل مناسك لا ندرك معناه، وبالأخص تقبيل الحجر. تقبيل الحجر الأسود ليس من ذات مناسك الإسلام، ولكنه من شعائر الإسلام ومن سنن الإسلام، من سنن الحج. وأنت أيها الأخ لو نظرت إلى الناس، أو أي ناس القادرون المستطيعون يعني الأقوياء، وشاهدت تزاحمهم على تقبيل الحجر ومدافعتهم، تلك المدافعة الشديدة وحرصهم البالغ على تقبيل حجر، لا يضر ولا ينفع. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. تقبيل اقتداء، تقبيل تأسي، تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتداء بقائد البشرية عليه السلام. ماذا في ذلك؟ إنه سنة، إنه مندوب. الذي يشاهد هذا يقول ما أعظم المسلمين، إنهم حريصون على كل شيء. ولكن الإنسان المتأمل يسائل نفسه: ما لي أراهم هكذا في الحج وأراهم في حياتهم على غير ذلك؟ لماذا لا نرى هذا الحرص وهذا التدافع وهذا التنافس على أداء فرائض الإسلام، على البعد عن المنكرات والحرام؟ لماذا لا نرى ذلك في أداء ما هو ركن في الإسلام في حياتنا العملية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. مفارقة عجيبة عجيبة يا أخي، لا تقبل الحجر، لا ذنب عليك، ولكن كونك لا تصلي، كونك لا تصوم، كونك تغش، كونك تحتكر، كونك تأكل الحرام، كونك تغتاب، كونك تأكل الربا، كونك تزني، كونك تكذب، كونك كذا كذا كذا، هذه فظائع وجرائم. لما لم تحرص على البعد عنها؟ لما لم تحرص على أبضاضها من الخير والنفع؟ حرصك على تقبيل حجر مجرد أنه مندوب. سؤال وتعجب ووقفة لا بد للمتأمل الذي يعايش الإسلام والمسلمين بوعي أن يقف عنده. والجواب أن هذا الحرص على تقبيل الحجر الأسود من دوافعه الوسط والمجتمع الذي يعيش فيه الحاج، والحضور الذي يحضره الحاج. أي حضور؟ حضور قلبه عند بيت ربه، لأنه في بيت الله وفي البقاع المقدسة، وقد تجرد من ثيابه ولبس أكفانه وتذكر الآخرة. هذا الحضور القلبي وتلك المعايشة الوجدانية لبيت الله وحمى الله ورحاب الله وقدسية الله وأمكنته كان دافعا قويا يساعده الوسط الذي هو فيه، المجتمع اللي بيعيشه. مجتمع كله لبيك اللهم لبيك، مجتمع كله الله أكبر ولله الحمد، مجتمع كله ضارع إلى الله تبارك وتعالى، يساعده على أن يتزاحم وأن يتفاعل وأن يتقاتل على تقبيل الحجر الأسود. ولكن البيئات في ساحة الحياة العملية بيئة أخرى، والقلب غير حاضر مع الله. قلوبنا استولت عليها دنيانا، قلوبنا سيطرت عليها شهواتنا. ولو كنا في حياتنا العملية لدينا هذا الحضور، هذا الحضور القلبي وتلك البيئة وهذا الوسط الضارع الخاشع، لاستقامت الحياة. ولعلكم أيها الإخوة يتأكد فهمكم وتقتنعون اقتناعا عظيما إذ تسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضور: اعبد الله كأنك تراه. ما شاء الله، ما أبلغك يا رسول الله؟ اعبد الله كأنك تراه، كأنك حاضر معه. الناس يعملون ويسكون وكأن الله لا يراهم، يخافون من رؤية البشر ولا يخافون من رؤية الله. يا عبادي، إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. فلو كنا مراقبين لله وقلوبنا حاضرة مع الله في أقوالنا وأعمالنا وجميع مواقعنا لاستقامت الحياة، ولكان حالنا غير الحال، ولكنا السادة والقادة، والناس كلهم في الشرق والغرب يمدون إلينا أيديهم، يستجدون عطاءنا، يأخذون من علمنا، يستمدون من قوتنا، لأننا الأعلو. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الحضور والوسط البيئة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا ويقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء. ما هذا؟ اختيار الزوجة بيئة، تخيروا لطفكم فإن العرق دساس. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتناولها الناس ببساطة وبسطحية وكأنهم فقهاء فيها. أيها الإخوة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أتي جوامع الكلم وكلماته ليست بالهينة ولا بالبسيطة، إنها فعلا كريمة سخية، تعطي العادي وتعطي المتخصص. وعلى الناس أن يحاولوا استخراج كنوزها واستنداد أسرارها. ما أحوجنا إلى ذلك لتسعد دنيانا ونفلح في أخرانا. ما بالنا أو ما بال بعضنا معرض عن ذلك. كل إنسان ينبغي أن يجلس مع نفسه ويقول لها أين أنت من الإسلام، وإلى أين أنت تسيرين، وماذا أنت فيه، وما مبرراته، وما أسبابه، لتخشع، لتخضع، لتكون رقيقة، ولتتحقق فيها صفة العبودية لله. ومن كان عبدا لله يدرك معنى قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يدرك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يدرك قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في صدورهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يدرك أن أمر الله لا بد أن يطاع، والعبد حين يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح لا بد أن يقول لبيك لبيك. والذي يتدمر أسرار الحج التي لا تدرك معناها يدرك تماما أن الأمر ينحصر في ربوبية قالت ولله على الناس حج البيت، وعبودية قالت لبيك اللهم لبيك. الله نادى جملة خبرية في اللفظ إنشائية في المعنى، ولله على الناس حج البيت أي فحج. سمعناها قلنا لبيك اللهم لبيك. نريد لبيك هذه أن تكون في كل أوامر الله تبارك وتعالى. إذا كنت تلبي لعبادة تبذل فيها مالا كثيرا وجهدا عريضا وتفارق أهلك وبلدك ومالك وولدك في سبيل مناسك لا تدرك معناها، ألا تقول لبيك لما تدرك معناها؟ عجيب أمر الإنسان، عجيب وغريب. أما سمعتم أيها الإخوة والأخوات قول سيدكم ورسولكم معلمكم وحبيبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إشارة إلى هذه المعاني لبيك بحجة حقة تعبدا ورقا. لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا. لا أقول لماذا، الله قال خلاص عبد، العبد لا يناقش سيده، العبد لا يحدث مناظرة بينه وبين الذي خلقه، يطيع سيده. ولكن كثيرا من الناس في حياتنا هذه لماذا حرم الله هذا ودي لزمت ايه، وقال لو كانت ايه، وقال مش عارف ايه، والمصلحة المتغيرات، المستجدات، التطورات، المعاصرة، التحديث، عناوين كثيرة. ماذا يراد بها؟ أيراد بها تغيير شرع الله؟ أيراد بها تبديل كلمات الله؟ عار، عار، عيب أن تتهم الله بالجهل. الله حكم وشرع وقال إن هذا صالح لكم في دنياكم وأخراكم إلى أن تقوم الساعة. آجي أنا وأقول يا ربي لا لا لا، يجب تتغير، الدنيا فيها أمور متغيرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. جريمة، جريمة كبرى. فرضت الحج تؤكد أو تعلم أو تغرس صدق العبودية في الإنسان، يؤدي أشياء غير مفهومة المعنى وهو سعيد بها. لماذا؟ لأنها طاعة لله تبارك وتعالى. واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، إن في مدرسة الحج دروسا عديدة نافعة وعبرا دقيقة مربية نحاول بإذن الله تبارك وتعالى تجليتها والتعرف عليها. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على التخلق بها والتعايش معها حتى يتبدل الحال، وحتى تطمئن ضمائرنا، وحتى نهدأ في حياتنا ونستقر فيها ونراها جميلة جميلة. وبإذن الله تبارك وتعالى سنلتقي على درس المساواة، على درس العدل، على درس الوحدة، على درس الأمن، الأمن الذي هو مطلب دولي أو مطلب عالمي. الحج بمكانه، بزمانه، بمناسكه، كله أمن، كله سلام، بل بذكرياته. ولعلكم وأنتم تحجون أو أنتم حتى تسمعون عن الحج تتذكرون الموقف العظيم الذي وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، إذ دخل مكة ظافرا منتصرا وحطم الأصنام المعبودة بإشارة عود في يده يشير إلى الآلهة، الآلهة الباطلة، بعصا في يده فتهوى على الأرض محطمة مكسرة، وهو يهتف وينادي وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إنها سقطت بقوة الله، آلهة مثبتة بالرصاص متينة على ظهر الكعبة يشير إليها رسول الحق بعود في يده فتهوى على مرأة من قريش. هذه آلهتكم، قوة الحق التي تمسكنا بها تحقق كل شيء. وقريش ترى، ويقف على باب الكعبة ويناديهم: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ يناديهم وهو لا ينسى، وهم لم ينسوا، لم ينسوا معاندتهم له وتكذيبهم إياه واتهامهم له بالسحر والكذب والجنون والشعر وبأضغاث الأحلام وبالافتراع، وأنهم آذوه في بدنه وفي شرفه وفي كرامته، وأنهم آذوا أصحابه أشد أنواع التأذيب، وبخاصة بلال وصهيب الرومي، وأنهم قتلوا سمية، قتلوا المرأة رضي الله تعالى عنها أبشع قتلة وأقبث مظهر، قتلوها، قتلها أبو جهل لعنه الله على مرأة من زوجها وولدها دون رحمة ولا إنسانية. لم ينسوا هذا، لم ينسوا أنهم قطعوا المسلمين 3 سنوات حصارا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وصل المسلمون فيه إلى أن يضعوا الحصى في أفواههم ليتصبروا على الحياة، وما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا وما باعوا دينهم، ولكنهم رأوا دينهم أعز من الحياة. لم تنس قريش أنها تآمرت على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحضرت من كل قبيلة شابا قويا جلدا وبيده سيف حتى يتفرق دمه على القبائل فلا يستطيع أهله القصاص. قريش لم تنس كل هذا، ورسول الله واقف وهو منتظر، ومن حوله 10,000 مقاتل مدججين بالسلاح، ورسول البشرية كذلك لم ينس ما فعلوه به. ماذا تتوقعون؟ وماذا كانوا ينتظرون في هذه اللحظة؟ ماذا كانوا ينتظرون أن يفعل محمد صلى الله عليه وسلم؟ المنطق البشري أنه سيقطعهم، سينتقم منهم، سيأخذ حقه، لا سيما وهم لا يزالون على الكفر. ولكن رسول الأمن، رسول السلام، رسول الرحمة يطلقها من فمه الشريف خالدة يسجلها التاريخ ويعيها العالم كله: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا هو الإسلام، العفو عند القدرة، هذا هو الأمن، هذا هو السلام. الإسلام ليس إرهابا، الإرسام ليس عدوانا، الإسلام أما أمن وأمان. وقد علم الله المسلمين أن يحققوا الأمن في البلد الآمن وفي الشهر الحرام، ومنها أشهر الحج وفي مكة التي أقسم الله بها والبلد الأمين، وقال في شأنها: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا. وهكذا أيها الإخوة، دينكم عظيم، وإسلامكم بكل حق وبكل عزة جدير. ما بقي علينا إلا أن نفقهه، إلا أن نفهمه، حتى نرد عنه هجمات الغادرين ومكر الماكرين ومؤامرات المتآمرين أيا كان جنسهم، نرده بالعلم، نرده بالحجة، نرده بالسلوك. ونسأل الله تبارك وتعالى: اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم بصرنا بديننا، اللهم بصرنا بديننا، وفقهنا بإسلامنا، وخذنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقنا حجا مبرورا، اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا، واجعل ذنبنا مغفورا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنها إلا أنت. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم انصرنا على أنفسنا، طهر قلوبنا، اغفر ذنوبنا، كفر سيئاتنا، استر عوراتنا، استر عيوبنا، آمن روعاتنا، أقل عثراتنا، وحد صفنا، ارفع رايتنا، اجمع كلمتنا، إنك أنت على كل شيء قدير. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك ورسولك محمد صلواتك وسلامك عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله من كل قلوبكم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.